مستمعي الكرام، ميسون أبو الحب من إذاعة العراق الحر تحييكم مجددا وتقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. أجرى وزير العدل الأمريكي ألبرتو غونزاليز زيارة مفاجئة إلى العراق في ظل إجراءات أمنية مشددة، وقال أنه اختار عطلة نهاية الأسبوع السابقة ليوم الاستقلال الأمريكي في 4 تموز موعدا لإجراء هذه الزيارة، وذلك لإظهار دعمه للقوات الأمريكية والحكومة العراقية. غونزاليز قال أن الحكومة الأمريكية تفعل الكثير من أجل النهوض بالديمقراطية وحكم القانون في العراق. يذكر أن وزير العدل السابق جون أشكروفت لم يزر بغداد. هذا ومن شأن غونزاليز أن يلتقي جنودا أمريكيين ومسؤولين في وزارة العدل يعملون في العراق، إضافة إلى مسؤولين قانونيين في الحكومة العراقية. دعت الحكومة المصرية اليوم خاطفي إيهاب الشريف السفير المعين في العراق إلى معاملته معاملة حسنة. الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية هاني خلف أعرب عن أمله في حديث للصحفيين في القاهرة في أن يعامله المسؤولون عن اختفائه باعتباره مواطنا ومؤيدا للقضية العربية. الناطق أضاف أن الشريف تطوع للعمل في العراق بهدف التركيز على مصالح الشعب العراقي ووحدته. يذكر أن الشريف الذي تسلم مهام منصبه في الأول من حزيران هو أول سفير يختطف في العراق منذ إسقاط نظام صدام حسين في نيسان من عام 2003. قالت بريطانيا اليوم أنها أثارت أمام أعلى المستويات في العراق قلقها من مزاعم ذكرت أن قوات أمن عراقية أخضعت للتعذيب متمردين احتجزوا لغرض الاستجواب. ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية قال أن بلادها عرفت بمزاعم إساءة المعاملة في شهر نيسان الماضي، ثم أثارت الموضوع أمام الحكومة العراقية التي تجري تحقيقا في الأمر حاليا حسب قوله. صحيفة الأوبزرفر البريطانية قالت اليوم أنها اطلعت على أدلة مصورة أخذت لمتمردين في العراق بعد وفاتهم وبعد الفحص الطبي في المستشفى تظهر وقوع إساءة معاملة في شكل حروق وخنق وكسر للأطراف. الحكومة العراقية أقرت من جانبها حسب نبأ بثته وكالة رويترز بوقوع إساءة معاملة على يد قوات الأمن الجديدة. جاء ذلك على لسان الناطق باسم رئيس الوزراء ليث كوبا الذي عزى جزءا من أسباب ذلك إلى تركة النظام السابق، ثم قال أن الوزراء المعنيين يعملون على حل هذه المشكلة. كوبا أضاف أن هذه الأمور تحدث ونحن نعلم بوقوعها، غير أن حدوثها ليس لأن الحكومة تؤيدها أو تعتمدها كسياسة. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قالت وزارة النفط أن العراق تكبد خسارة تزيد على 11 ألف مليون دولار بسبب أضرار لحقت بالبنى الارتكازية للصناعة النفطية وبسبب عوائد مفقودة منذ وقوع الاجتياح قبل عامين. الناطق بلسان وزارة النفط عاصم جهاد قال أن المتمردين قاموا ب 300 عملية تخريب استهدفت المنشآت النفطية العراقية بين حزيران من عام 2003 عندما استأنف العراق تصدير النفط و31 من آيار الماضي. عاصم جهاد أضاف أن 70% من عمليات التخريب وقعت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2005، موضحا أن غالبية عمليات التخريب استهدفت منشآت النفط الشمالية وأدت إلى وقف الصادرات إلى ميناء جيهان التركي. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجموعة الدولية اليوم إلى مضافرة الجهود بهدف إحلال الاستقرار في العراق. بوتين التقى اليوم قرب ميناء كالينغراد الرئيس الفرنسي جاك شيراك ومستشار ألمانيا جيرهارد شرويدر، وقال أن من الضروري وضع الخلافات السابقة حول العراق جانبا وأن على جميع الدول العمل بشكل مشترك على إحلال الاستقرار في العراق. الزعماء الثلاثة تطرقوا أيضا في لقائهم إلى تأييد روسيا حصول ألمانيا على مقعد في مجلس الأمن وإلى برنامج إيران النووي والعلاقات الروسية الأوروبية. بوتين قال
من الضروري بالنسبة لنا الاستماع إلى آرائكم بشأن العلاقات المستقبلية بين روسيا والاتحاد الأوروبي في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالدستور الأوروبي، من المؤكد أننا مهتمون جدا بتبادل الآراء حول الإصلاحات داخل الأمم المتحدة وحول مشاكل الشرق الأوسط وتطور الأوضاع في إيران وحول المشاكل المتعلقة ببرنامج إيران النووي.
هذا وقد شارك زعيمان الأوروبيان شرويدر وشيراك في احتفالات كالينغراد بمناسبة مرور 750 عاما على تأسيس المدينة، وقال أنهما أكدا للرئيس بوتين أن إقامة علاقات إيجابية بين روسيا والاتحاد الأوروبي أمر ضروري من أجل استقرار العالم وتحقيق ازدهار كالينغراد. أخيرا، تظاهر حوالي 60 صحفيا مصريا وسط القاهرة اليوم ودعوا إلى إنهاء السيطرة الرسمية على وسائل الإعلام. هذه هي آخر مظاهرة في سلسلة من الاحتجاجات نظمتها في الأشهر الأخيرة جماعات مختلفة ودعت كلها إلى حريات أوسع في مصر. الصحفيون المصريون عبروا عن قلقهم من قوانين تسمح بسجن الصحفيين في حالة وقوع انتهاكات. الرئيس المصري قال من جانبه أنه راغب في تغيير هذه القوانين. إلى هنا سيداتي وسادتي ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي تتضمن مجموعة من التقارير إضافة إلى جولة على صحف عربية. أما الآن فنبقى مع ملف العراق الإخباري الذي عده ويقدمه لكم اليوم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف: طالباني يدعو إلى تطبيق المادة 58 من قانون إدارة الدولة المؤقت بشأن كركوك، والجعفري يقول إن العراق يكافح الإرهاب باسم الإنسانية جمعاء. تفاصيل الملف من إذاعة العراق الحر. دعا الرئيس جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى السماح للكرد المهجرين من كركوك بالعودة إليها الآن وليس بعد إقرار الدستور الجديد. وكان اجتماع عقد في منتجع دوكان بين طالباني وبارزاني بحضور قياديين من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، وتناول البحث قضية كركوك وتوحيد إدارتي الحزبين في إقليم كردستان. وقال طالباني في مؤتمر صحفي مشترك مع بارزاني إنه عائد اليوم الأحد إلى بغداد للمطالبة بتطبيق المادة 58 من قانون إدارة الدولة المؤقت على الفور. وفي هذا السياق أكد عضو الجمعية الوطنية فرياد راوندوزي أن الحكومة ملزمة بتطبيع الوضع في كركوك استنادا إلى هذه المادة. وقال راوندوزي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر:
لا يمكن أبدا التفكير، مجرد التفكير في تأجيل تنفيذ مادة 58 من قانون إدارة الدولة، لأن هذه المادة ملزمة التنفيذ وعلى وزارة الجعفري كإحدى المؤسسات الثلاثة للحكومة العراقية والتي تتألف حسب مادة 24 من قانون إدارة الدولة من الرئاسة والجمعية الوطنية ومجلس الوزراء من أخذ على عاتقها تنفيذ هذه المادة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس طالباني قوله إن الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني اتفق على ذلك قبل تشكيل الحكومة. وأوضح طالباني أن المادة 58 تنص على أن العائلات الكردية التي هجرت من كركوك خلال حملة التعريب التي قام بها نظام صدام حسين يجب أن يسمح لها بالعودة الآن. وأكد طالباني مجددا على ضرورة تنفيذ هذه المادة في الحال، داعيا الحكومة إلى أن تساعد ماليا في إعادة توطين المهجرين والعرب الذين استقدمهم النظام السابق خلال حملة التعريب. أعلن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أن العراقيين يكافحون الإرهاب باسم الإنسانية، داعيا دول العالم إلى دعم العراق ماديا. وقال الجعفري في مؤتمر صحفي عقده إثر لقاء مع أعضاء كتلته البرلمانية أن العراقيين يكافحون الإرهاب نيابة عن العالم بأسره، وعلى العالم أجمع أن يعرف ذلك. وكان الجعفري عاد إلى بغداد بعد مشاركته في مؤتمر بروكسل حول مساعدة العراق في إعادة الإعمار، ولقائه مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في واشنطن، وزيارته بريطانيا ثم الكويت. وقال الجعفري إن على الدول المانحة أن تدعم العراق نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها. وأوضح رئيس الوزراء أن الإرهاب يتحرك في الإطار الجغرافي العراقي، ولكنه في العمق يتحدى الديمقراطيات في العالم والإنجاز الديمقراطي في العالم، بحسب تعبير رئيس الوزراء. وحذر الجعفري العملية الديمقراطية في العراق وتأثير ذلك على استقرار العالم برمته، وقال إن أي تصدع في العملية السياسية معناه أن طبول الخطر ستقرع في كل عواصم العالم، مهددة كل الديمقراطيات بلا استثناء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الجعفري قوله أن تفخيخ السيارات يمكن أن يصدر إلى أي عاصمة من عواصم العالم، ولذلك نحثهم مرة أخرى على دعم العراق بمختلف الطرق. وشدد الجعفري على أن العراق يتطلع إلى رحيل القوات متعددة الجنسيات، ولكن التوقيت يجب أن يراعي المصالح الوطنية لا أن يمليه الإرهابيون، على حد قول رئيس الوزراء. وأعلن أن العراقيين من خلال مؤسساتهم المنتخبة ديمقراطيا سيقررون متى ترحل القوات متعددة الجنسيات، مؤكدا أن التوقيت يجب أن يكون عراقيا. وكان الجعفري أكد مرارا أن انسحاب القوات الأجنبية من العراق يرتبط بتطور قدرات القوات العراقية على حماية أمن المواطنين. وفي هذا السياق قال الجعفري:
نعمل أن تكون الحاجة إلى القوات المتعددة الجنسيات مؤقتة حتى تتولى قواتنا العراقية مسؤولية ذلك بالكامل، وبعد أن تكون الدول قد التي يتسلل منها الإرهابيون أكثر جدية في ضبط حدودها وإزالة بؤر التصنيع والتدريب الإرهابي من أراضيها.
في غضون ذلك أعرب الرئيس الأمريكي جورج بوش عن اتفاقه على أن القوات الأمريكية ينبغي أن لا تنسحب قبل أن تنجز مهمتها. وقال بوش في خطابه الأسبوعي:
إننا نعلم أن أفضل طريقة لتكريم من ضحوا بأرواحهم في هذا الصراع هي إنجاز المهمة، ولذلك سنواصل خوض المعركة حتى الانتصار فيها.
وكالة رويترز أشارت إلى أن خطاب بوش يأتي في وقت تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة، لأسباب منها تزايد المخاوف بشأن العراق، حيث قتل أكثر من 1700 أمريكي وجرح آلاف آخرون. نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر. أعربت الحكومة البريطانية عن القلق من تقارير تحدثت عن إساءة معاملة المعتقلين في مراكز الشرطة العراقية. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أن إساءة معاملة السجناء عمل غير مقبول. وجاء تصريح الناطق بعدما قال الصحيفة The Observer البريطانية في تقرير لها يوم الأحد أن لديها أدلة فوتوغرافية على قيام أجهزة أمنية عراقية بتعذيب مشبوهين بممارسة الإرهاب. وأشارت الصحيفة إلى أن أساليب التعذيب تشمل الحرق والخنق والاعتداء الجنسي والتعليق من الأذرع وتكسير الأطراف، وفي إحدى الحالات استخدام مثقب كهربائي لتهشيم عظام الركبة. كما أشارت الصحيفة في تقريرها إلى وجود شبكة من مراكز التوقيف السرية التي ظلت بعيدة عن أنظار المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. ودعا الكاتب والقاضي والحقوق السابق زهير كاظم عبود إلى احترام حقوق المعتقل ومعالجة ما يرتكب من انتهاكات في مراكز التوقيف. وقال عبود في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر:
بالتأكيد يوجد عناصر لا يستسيغون ولا يعرفون بمسألة احترام المواطن، ولا يعرفون أن المتهم بريء، كل مواطن هو بريء إلى أن تثبت إدانته مهما كان جرمه. ولهذا فأنت تحدث الآن خروقات تحدث إشكاليات، تحدث خطأ في التطبيق، هذه مسألة ينبغي تحجيمها.
الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية قال إن الوزارة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يتردد عن تعرض معتقلين إلى معاملة سيئة على أيدي ضباط في الشرطة العراقية، وعن جرائم خطيرة يرتكبها رجال يرتدون ملابس الشرطة سواء كانوا أفراد شرطة حقيقيين أو منتحلين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله أن الحكومة البريطانية أثارت هذه القضية مع الحكومة العراقية على أعلى المستويات. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
على دروب الخطر أتحمل أنواع القهار في دول عيون الغالي أصبر على الهم والسهر خلي عمى ويروح النظر تسمعني خل كل البشر ما أحب غير الغالي من السماء ربي إلي يسلمه روحي علي متعلمة تحبه تظل التالي
بالعيون الغالي
بعيوني بس هو حلا بالدنيا بد ما بدله كل ملكني وصرت له مرتاح ويا بالي على دروب الخطر
أتحمل أنواع القهار في دول عيون الغالي
في دول عيون الغالي بالدنيا غيره ما أود وياه روحي تنسعد هو أحلى من كل الوريد لا غيره ما يحلالي
ولا عيون الغالي
حافاني أمشي على الجمر صبرين أحمل مو صبر والعمر كل هذا العمر يرخص العين الغالي
ولا عيون الغالي أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطر واتحمل انواع القهار في دول عيون الغالي
في دول عيون الغالي
والآن سيدتي وسادتي نبقى مع فارس عمر وتفاصيل الملف الأمني اليوم الأحد. نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قال مصدر أمني إن الشرطة عثرت على سيارة السفير المصري في بغداد إيهاب الشريف الذي خطفه مسلحون ليلة السبت. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن موظفين في السفارة المصرية تعرفوا على سيارة جيب تشيروكي بيضاء عثرت عليها الشرطة العراقية، وعثر على السيارة قرب مطعم في حي الجامعة. وفي البصرة قتل مسلحون ضابطا عراقيا في منطقة العشار حيث كان بصحبة طفل في العاشرة من أقاربه. تفاصيل الحادث في التقرير التالي.
لقي أحد ضباط الجيش العراقي الجديد مصرعه في البصرة بعد تعرضه لعملية اغتيال الساعة 9 ليلا. قال ذلك لإذاعتنا مصدر في دائرة الحركات التابعة للواء الأول من الفرقة العاشرة للجيش العراقي الجديد، وأضاف قائلا أن المجني عليه هو الملازم الأول زين العابدين حبيب حسين ناصر التميمي وهو من سكنة قضاء الزبير، مبينا أن الحادثة وقع في سوق المغايز بمنطقة العشار ليلا عندما تعرض 5 مسلحين وصفهم بالمجهول الهوية للضابط أثناء ما كان بصحبة ابن أخيه البالغ من العمر 10 سنوات، حيث قاموا بإطلاق النار عليه من الخلف برصاصات أسلحتهم التي أصابت إحداها رأسه لتخرج من جبينه فارق الحياة على إثرها فورا. هذا وقد تم تطيق المنطقة بعد الحادث في حملة مسح وتفتيش لم يتبين لنا نتائجها. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي كربلاء قال مسؤول عسكري إن القوات العراقية تخطط لتوسيع عملياتها بهدف منع عمليات التسلل إلى كربلاء من المناطق المجاورة. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
اغتال مسلحون مجهولون العقيد أحمد كريم شفات أحد منتسبي وزارة الداخلية أثناء عودته من عمله لقضاء أجازة في محافظة كربلاء. وقال مصدر في الشرطة إن الحادثة وقع قرب منطقة المسيب ونفذه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة من نوع كيا. يذكر أن جفات يترأس الحزب الجمهوري العراقي. على صعيد ذي صلة تحدث لإذاعة العراق الحر مسؤول عسكري رفيع المستوى فضل عدم الكشف عن اسمه، تحدث لنا عن توسيع العمليات العسكرية لتشمل المناطق المحيطة بمحافظة كربلاء كجرف الصخر وعمرية الفلوجة والتي تمتاز ببعض الاضطراب الأمني، وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية في تلك المناطق بهدف منع تسلل الإرهابيين لداخل كربلاء والقضاء التام على الإرهاب في المستقبل. كما ذكر لنا عثور قواته على كميات كبيرة من الأعتدة والأسلحة المختلفة والمعدة للاستعمال في القريب في مخابئ بقضاء عين التمر الذي يبعد قرابة 80 كيلومترا غرب كربلاء. نور بلال، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
ومن كربلاء إلى محافظة بابل حيث قتل وجرح عشرات الأشخاص في هجومين انتحاريين متتاليين وسط مدينة الحلة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
قتل 8 من بينهم 5 من أفراد شرطة قوات الاقتحام التابعة لقيادة شرطة بابل، وجرح 33 مدنيا على أثر عملية مزدوجة نفذها انتحاريان. وذكر الناطق الإعلامي في قيادة شرطة بابل أن العملية تم تنفيذها في مطعم شعبي أمام مبنى القيادة يرتاده عادة منتسبو الشرطة، في حين تحدث الدكتور محمد خليل معاون مدير مستشفى الحلة الجراحي عن الحادث قائلا:
الساعة 10 إلى 10 دقائق سمعنا صوت الانفجار، سرعنا إلى المستشفى فعرفنا أن هنالك حادث تفجير. قمنا باستقبال الجرحى من المصابين، وكانت معظم الإصابات حروق وإصابات في الرأس. تم إجراء الإسعافات الأولية وإدخال الحالات المستعصية للعمليات، وجريت 3 عمليات خطرة، كما تم إسعاف الباقيين داخل المستشفى. عدد الجرحى بلغ 33 جريح، عدد الشهداء 8 شهداء.
علي الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
وفي محافظة ديالى قتل 3 جنود عراقيين في انفجار لغم أرضي أثناء مرور دوريتهم على طريق بعقوبة المقدادية. التفاصيل في التقرير التالي.
في مدينة جلولة ذكر مصدر مسؤول في شرطة المدينة بأن مفارز الشرطة ألقت القبض على أفراد شبكة للقتل، نفذت عمليات بحق المدنيين وأفراد القوى الأمنية، ودهمت منزل المطلوب فارس فزع واعتقلت أعضاء الشبكة. وعلى صعيد متصل أصيب مواطن مدني وألحقت أضرار بالغة بسيارته أثر انفجار عبوة ناسفة وسط المدينة. ومن جانب آخر تعرضت دورية للشرطة العراقية في ساحة الأمين شرق مدينة بعقوبة لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، وقد ردت الدورية على المسلحين وأسفر عن جرح عنصر من الدورية وأضرار في سيارة مدنية. وأكد مصدر عسكري مخول في قوات أسد الصحراء في محافظة ديالى بأن 3 جنود من اللواء لقوا حتفهم إثر انفجار لغم دبابة استهدفت دوريتهم على مقربة من مرقد الإمام عبد الله بن علي على الطريق السياحي بعقوبة المقدادية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي كركوك عثرت قوات التحالف على مخبأ للأسلحة. تفاصيل العملية في الرسالة الصوتية التالية.
اعتقل جنود قوة مهام الحرية، وهي قوة تابعة لقوات التحالف، أحد المشتبه بهم على خلفية العثور على مخبأ أسلحة قرب الزاب. هذا وصرح الناطق بلسان قوة مهام الحرية رايد كولدنبرغ إن المخبأ كان يحتوي على كمية كبيرة من الذخائر نوع 7 ملي. كما قتل جنود قوة مهام الحرية مسلحا فتح النار على دوريتهم القتالية قرب سامراء. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ومن كركوك إلى محافظة نينوى، حيث قتل مدني في قصف بقذائف الهاون مجهول المصدر. حول الوضع في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
قتل مدني عراقي وجرح آخر في هجوم للجماعات المسلحة بقذائف الهاون في مدينة اللعفر التي تقع مسافة 70 كيلومترا غرب الموصل. وبحسب مصدر في قوة مهام الحرية للواء متعددة الجنسيات في تصريح له إلى إذاعة العراق الحر أن الجريح نقل إلى مستشفى محلي للعلاج. وأضاف المصدر أن حوادث مماثلة سبقت هذا الحادث، حيث قتل فيها 8 أشخاص في 4 هجمات منفصلة، كما وجرح 27 شخصا. واستهدفت الهجمات التي أدت إلى تلك الحوادث المدنيين العراقيين الأبرياء على حد قول المصدر المذكور. من جانب آخر شهد حي باسم الحي العربي حملة تفتيش ومداهمات طالت عددا من الدور بحثا عن المشتبه بهم. وقال عدد من سكان الحي لإذاعة العراق الحر أن الجنود الأمريكان الذين قاموا بالحملة تعاملوا بفظاظة وخشونة مع الأهالي. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام التقرير الأمني قدمناه من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد مطالعتنا اليومية للشأن العراقي في صحف عربية صادرة في لندن.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطالع ما نشرته الصحف اللندنية من عناوين رئيسية وتقارير ومقالات رأي في الشأن العراقي. بوش يذكر الأمريكيين بالحرب العالمية الثانية، والجعفري يحذر من تصدير السيارات المفخخة، والزرقاوي يتبنى اغتيال ممثل السيستاني، والحكيم يدعو إلى صد حرب إبادة. بعد تأسيس تجمع جديد مرجعية للفيليين، حزب طالبان يتهم الشيعة العرب بشق الصف الكردي. مجلس الحوار يتهم الحكومة بالعمل لتهجير السنة من بغداد، وطالبها بوقف الحملات العسكرية على هيت وحديثة. 40 قتيلا وجريحا في تفجير استهدف تجمعا للشرطة في بغداد، ومفاوضات بين السفارة الأمريكية والمسلحين. سيداتي وسادتي، ما وراء كواليس محاولة اغتيال بارزاني عنوان تقرير لمراسل صحيفة الحياة اللندنية مصطفى محمود، يروي فيه أن على رغم نفي مصادر الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن المعلومات المستقات والادعاءات في أربيل تشير إلى أن محاولة اغتيال بارزاني لها علاقة بحادثتين وقعتا خلال شهر أيار الماضي. الأولى هي العملية الانتحارية في أربيل التي أودت بحياة 70 شخصا وأصابت أكثر من 100 آخرين بجروح. أما الحادثة الثانية فكانت عملية التفجير التي تم التحكم بها عن بعد في موقف سيارات أحد السجون في دهوك، وتسببت في مقتل 12 شخصا من ضمنهم مدير السجن. ويوضح المراسل بأن الإدارة العليا للحزب الديمقراطي الكردستاني أصدرت أوامرها إلى مقراتها السياسية كافة والإدارية في الإقليم، مشيرة إلى أنه عقب انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية فقد بدأ يدير وجهه للحزب الديمقراطي الكردستاني. وعليه فإن على كافة الوحدات العسكرية والسياسية والإدارية في الحزب الاستعداد لكافة التطورات السلبية. مستمعين الأعزاء، وفي الشرق الأوسط اللندنية نطالع اليوم مقالا بعنوان مثلث الخراب في العراق للكاتب خالد القشطيني، ينبه فيه إلى أنه لا يقصد المنطقة المعروفة بمثلث الموت في العراق، بل مثلث الخراب الممتد من تل أبيب إلى البنتاغون فبغداد، باعتباره يمثل ساحة الأخطاء التي تربط بين هذه الزوايا. وينبه الكاتب إلى أن الحليف الثاني في قوات التحالف أي بريطانيا قد أشارت على واشنطن بضرورة إبقاء الجيش العراقي والتخلص فقط من قادته البعثيين، غير أن البنتاغون أخذ برأي حلفائه في تل أبيب، فكسر شوكة العراق كقوة ضاربة هو ما تصب إليه إسرائيل التي تعاني من بارانويا تاريخية تجاه أرض بابل. ويخلص الكاتب إلى أن هذه مرحلة انتقالية يمر بها العراق، المطلب الأساسي فيها إعادة الأمن والاستقرار، وهذا شيء يستطيع زعماء السنة تحقيقه أكثر من غيرهم بسبب علاقاتهم مع الجماعات المعارضة وزعماء الإرهاب وقادة الدول المجاورة، وأيضا بسبب خبرتهم في النواحي العسكرية وأساليب القمع. وبتوطيد الأمن سيمكن إجراء انتخابات حرة يشارك فيها الجميع ويفوز بها من يتمتع بالأكثرية.
ومن صحف لندن والقراءة التي أعدها وقدمها إياد الجيلاني، نتحول الآن إلى صحف بغداد الصادرة يوم السبت.
أهم ما جاء في الصحف الصادرة لهذا اليوم الأحد: تشكيل هيئة وطنية موسعة لكتابة الدستور، هذا ما ذكرته صحيفة المدى التي نقلت أيضا تصريحا للناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور ليث كوبا، جاء فيه: لا مصالحة مع الإرهابيين، والحكومة مستعدة للحوار مع من يرغب بالمشاركة في العملية السياسية. وفي مؤتمر صحفي مشترك بين طالباني وبرزاني، نقلت صحيفة الاتحاد تصريحا للطالباني، جاء فيه: مام جلال سيطلب باسم القيادة الكردستانية تنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة بأسرع وقت. مكتب السيد السيستاني ينفي رفضه تأسيس فدرالية سومر في الجنوب، هذا ما كتبته صحيفة الصباح الجديد، التي كتبت أيضا: في عمليتي البرق والسيف اعتقال العشرات من المشتبه بهم وضبط 3 سيارات ملغومة ومعامل للتفخيخ في الرمادي. كما كتبت الصحيفة عن معاناة البغداديين بسبب انقطاع الماء الصافي، حيث كتبت: التخريب والهدر وراء الأزمة، بغداد تشكو الظلام والعطش لليوم الثاني، جاء فيه لليوم التالي على التوالي. والعائلات العراقية في معظم مناطق بغداد تعيش في دوامة أزمات القطاع المياه الصالحة للشرب والكهرباء بعد العمل الإرهابي الذي أدى إلى تعرض المولدات الكهربائية التي تضخ مياه الشرب لسكان جانب الكرخ من بغداد، وحرم نصف سكان بغداد من المياه. لقد شد العراقيون الأحزمة على البطون لمواجهة الأزمات المتتالية التي تعم البلاد بسبب أعمال العنف والتخريب التي طالت الكثير من البنى التحتية والحيوية التي تدخل في صميم حياتهم ومعيشتهم. وتمضي الصحيفة بالقول إن معظم العائلات العراقية تنتظر فترات القطع المبرمج للتيار الكهربائي لكي تتوقف المضخات من العمل على سحب المياه ودفعها إلى الخزانات لكي تحصل على كميات قليلة من مياه الشرب، وإن نقمة انقطاع الكهرباء تنقلب إلى نعمة للحصول على المياه وشر البلية ما يضحك القوم. تقول الصحيفة إن الحادث الذي حصل في منطقة الطارمية التي تقع على بعد 50 كيلومتر شمال بغداد جعل فرق الصيانة الفنية والهندسية تستنفر كامل طاقاتها للعمل على إصلاح الأضرار وإعادة المياه بأسرع وقت ممكن، ولكن مع هذا قد تطول ليوم آخر أو يومين ليعاني الأهالي من شحة المياه التي تدخل في عصب حياة العائلة في استعمالاتها المتعددة والمهمة، فتتجه الأنظار إلى المسؤولين للعمل على حماية البنى التحتية والمشاريع الحيوية التي تؤمن الحياة الكريمة للمواطن. أما صحيفة الصباح فقد كتبت أكثر من 11 مليار دولار خسائر استهداف الإرهاب لأنابيب النفط. وتناولت الصحيفة في تحقيق صحفي نشرته اليوم قضية وزارة النفط والمشاكل التي تعاني منها، وذلك تحت عنوان أغنى وزارة عراقية تشكو ضعف الإمكانيات، وزارة النفط بلا صلاحيات. وفي موضع آخر كتبت العراقيون ينتجون نصف ما يستهلكون من البنزين. كان هذا أهم ما جاء في صحف هذا اليوم. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية. مستمعين الأعزاء، بمناسبة مرور عام على انتقال السيادة إلى العراقيين في الأول من تموز، أعد زميل ناظم ياسين سلسلة من اللقاءات، منها هذا الذي أجراه مع المستشار القانوني خالد عيسى طه رئيس محامين بلا حدود ومقرها لندن، فلنستمع.
المستشار القانوني خالد عيسى طه رئيس محامين بلا حدود ونائب رئيس جمعية المحامين البريطانيين العراقيين، بعد مرور عام واحد على انتقال السيادة إلى العراقيين، كيف تقيم مسيرة العملية السياسية وخاصة فيما يتعلق بالجوانب القانونية ولا سيما عملية كتابة الدستور؟
أنا باعتقادي أن الأشياء اللي يقال عنها أن السيادة وحصول السيادة هي في الواقع شعارات ورقية غير واقعية بوجهة نظري، وإن كان أنه قرار مجلس الأمن اعتبار أن دخول القوات الأمريكية محتلة وهذا أعطاها صفة شرعنة شرعية الدخول، إذ أن هذا القرار أناط بإدارة العراق بقوات الأمم المتحدة، وهكذا فعلا حصل أنه جت في قوات المتحالفة ودخلت العراق، اعتبر العراق بلد محتل بموجب قرار مجلس الأمن. أما مرور سنة أنا أتمنى أن يكون الواقع على الأرض كما هو الواقع الذي نسمعه.
أستاذ خالد، يعني نحن بصدد تقييم عملية كتابة الدستور وما جرى منذ الانتخابات الأخيرة التي تسلمت بها مقاليد السلطة حكومة عراقية منتخبة.
هذا في الواقع أنه الانتخابات اللي صارت في العراق هي انتخابات بدأت بديمقراطية وبرفاهية رغم مقاطعة بعض الشرائح وطبعا لكل فريق له أسبابه في المقاطعة والدخول. وحصلت يعني قائمة الائتلاف قائمة حصلت على أكثرية كما حصلت القائمة الكردية. الآن نحن بصدد تشريع دستور، كما يعلم الجميع أن الدساتير في العالم بشكل يعني متقارب لحد 70%. أما التفاصيل من حيث دين الدولة، القوانين التي يرجع لها في التشريع الدستور، الفيدرالية المطروحة الآن بين الشمال والجنوب يعني الكرد والعرب، هذه تفاصيل أنا برأيي يجب أن يشترك أكبر مجموعة من فئات الناس ومن شرائح وطوائف العراقيين. أنا برأيي ليس ضرورة أن يكون الإنسان عضو البرلمان أو لا، حتى من الخارج ممكن أن يكون الناس اللي يفقهون الدستور وصياغة الدستور، خاصة كثير بالعالم كله متشابه.
خالد عيسى طه، ما هي أهمية يعني مشاركة الجميع خاصة جميع الفئات العراقية في كتابة هذا الدستور؟
نحن إذا لم نهتم بمشاعر أو برغبة الجماهير العراقية سواء كانوا أكرادا أو عربا سواء تركمانا أو يزيديين سنة أو شيعة، نحن لا نستطيع أن نأتي بدستور يعبر عن هذه الرغبات وهذه المشاعر. العراق لن يتمتع بدستور دائم إلا في زمن الملك فيصل الأول في العهد الملكي، وكل العهود التي مرت على العراق بعد ذلك العهد كانت دساتير مؤقتة. فأتمنى من صميم قلبي أن يكون الدستور الدائم، الدستور الآن الدائمي يمثل بالضبط يمثل مشاعر وأحاسيس ورغبات الكل ويحمي العراق. أهم شيء بالدستور برأيي أنه كيفية حماية الدستور من الاختراق، هذه نقطة أساسية. لأنه
ماذا تقصد هنا يعني اختراق من من؟
اختراق من أي فئة أخرى. صح أنه إذا ثلاث محافظات تستطيع أن تعترض هذا شيء قانوني، أما الاختراق مثلا تمديد بفترة الرئاسة هذا اختراق قانوني برأيي. رئاسة محددة بالدستور الدائم يجب أن لا تتجاوزها لأنها حكمة من وضعها.
طيب أستاذ خالد عيسى طه، حسب معلوماتك يعني هذه النقاط يعني ألا تناقش الآن في لجنة كتابة الدستور؟
أنا معلوماتي أعتقد كل شارجة واردة تناقش. ليش؟ لأنه التواجد الفئات هو مظهر من مظاهر الصحة، من مظاهر التفاعل الاجتماعي اللي يجب أن يكون. أنا برأيي اختلاف الطوائف هي ظاهرة صحية وليس ظاهرة مرضية. ليش؟ إذا كانت الطوائف اختلفت في الآراء الاجتهاد راح يكون أكثر، والتوسع في الاجتهاد ومراعاة المصالح لكل الطوائف هي صحيحة. احنا إذا أبعدنا تجاوز فئة على فئة وأبعدنا تهميش فئة من الناس لمصلحة فئة أخرى واعتلاء هذه الفئة كل المراكز في الوزارات وغير الوزارات على اعتبار طائفي، هذا هو الخطر. الدستور يجب أن يحمي كل الفئات بغض النظر. يعني احنا يجب أن نترك الطائفية والمحافظة في الدستور نص قانوني يحرم بل يعاقب من يدعو إلى الطائفية والمحافظة.
طيب سؤال أخير أستاذ خالد عيسى طه، هل تعتقد أن يعني الفترة المتبقية حتى 15 من آب ستكون كافية لإنجاز كتابة الدستور؟
برأيي أي فترة إذا صفت النفوس غردت، إذا أراد المجتمعون فعلا يتوصلون إلى تناغم فكري وإلى صيرورة حقيقية قانونية، الدستور مين راد له؟ أنا قلت لك 70% من الدستور في كل العالم، في إنجلترا ماكو دستور، لكن ما أخذ الدساتير عندها وقايع قانونية وعندها ما يشابه الدساتير الأوروبية. فإحنا دستورنا يشابه دساتير الدول العربية بكاملة، الفرق فقط فقرات معينة 20 أو 25، هذه ممكن حلها في أسبوع. فأنا أعتقد أنه الفترة ملائمة ويجب أن تصير.
المستشار القانوني خالد عيسى طه، رئيس محامين بلا حدود ونائب رئيس جمعية المحامين البريطانيين العراقيين، وقد حدثنا من لندن. شكرا جزيلا.
عفوا أخي. عفوا أهلا وسهلا.
ونبقى الآن مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وهذا التقرير عن الأنباء التي تتالت عن اختفاء السفير المصري في بغداد إيهاب الشريف.
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تقوم بإجراء اتصالات منذ صباح اليوم الأحد مع الحكومة العراقية وكافة الأطراف الأخرى لاستجلاء حقيقة ما تواتر من أنباء عن اختفاء السفير المصري في العراق إيهاب الشريف رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد. وأعربت الوزارة عن أملها في سرعة الكشف عن ملابسات الموقف وتأمين سلامة الدبلوماسي المصري المكلف بتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين في مصر والعراق على حد ما جاء في بيان رسمي. ذكر أيضا أنه تجري حاليا اتصالات بين وزيري خارجية البلدين في هذا الشأن. يعلق على الحادث نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية الدكتور عبد العاطي محمد بقوله:
يعني هي انتكاسة للتحرك الأخير بانفتاح العراق على العالم العربي والإسلامي وبالذات على مصر وبعض دول الجوار. حدث هذا التطور في الأسابيع الأخيرة وبدأت هناك تحركات لإعادة بعض السفراء العرب. بادرة مصر كانت أول دولة عربية تعيد سفيرها إلى العراق لإعادة التوازن مرة أخرى في العملية السياسية الموجودة هناك، وبالتالي هذا الموضوع هذا الحدث يعني يعد انتكاسة لمثل هذه الجهود. بالتأكيد هناك يعني بعض القوى المستفيدة من ورائه التي وجدت نفسها بعيدة أو مقصوح من الحوار السياسي الجاري الآن مع شرائح المقاومة المسلحة في العراق. هذه الشرائح هي ثلاث شرائح: القاعدة وما حولها من تنظيمات متطرفة وعددها محدود نسبيا مقارنة بالآخرين، والشريحة الثانية هي من يمارسون العنف لمجرد الجريمة يعني إذا جاز التعبير. والقطاع الأكبر أو الأهم يعني هو أو المؤثر الذي بدأ ينخرط في العملية السياسية بشكل أو بآخر هو المنتمون إلى حزب البعث والقيادات السياسية القديمة والشرطة القديمة وإلى آخره. وجرت اتصالات كثيرة في هذا السياق لاستيعاب هذه القوى لتهدئة لانحصار العنف ولإنجاح العملية السياسية في الفترة المقبلة. وقاد هذا التحرك أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق، وجرى اتصالات في مصر في هذا السياق وحتى مع أوروبا والمتحدة الأمريكية، وتم يعني بناء عليها أعيد السفير المصري مرة أخرى إلى العراق. وهناك الكلام على أن بعض الدول العربية الأخرى لابد أن تعيد سفراءها إلى العراق. ما يحدث اليوم هو إشارة إلى أن هذه القوى المضادة لعملية لدمج المقاومة في العملية السياسية رافضة لهذا التيار أو أشارت أنها مقصاح، فبالتالي ترغب في إفشاله. هذه من ناحية. من ناحية أخرى في واقع الأمر يعكس يمكن ربما فشل ترتيب هذه العملية في حد ذاتها بوجه عام، يعني ليس هناك تنسيق عربي أكبر على هذا الموضوع بشكل واضح، ليس هناك دعم، كان يجب أن يكون هناك دعم أوروبي وأمريكي لمثل هذا التوجه بشكل أكبر، وبالتالي لابد كانت أن تكون هناك حماية أو ترتيب أمني أفضل للسفراء العرب ومنهم السفير المصري في تحركاته داخل العراق. هو أيضا يعني إشارة أو تحدي للحكومة حتى الموجودة أنها غير قادرة على الأمن وأنها على العملية السياسية ممكن أن تفشل في أي وقت، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك نوع من التنسيق الأفضل فيما يتعلق بمثل هذا التوجه. ما حدث اليوم يؤشر على أنه ربما جاء يعني بشكل غير مرتب بشكل جيد.
ويرفض الكاتب المصري القول بأن هذا الحادث يؤثر على الدور المصري في العراق، ويقول الدكتور عبد العاطي محمد:
غير صحيح، غير على الإطلاق. يعني مصر في العادة مثل هذه الأحداث لا تعيقها على الاستمرار في توجه هي أرادته. نعم هي حريصة بالفعل على أن تدخل يعني تعزز العملية السياسية في العراق وتعيد العراق لاستقراره ولحظيرتها العربية، ولها مصلحة في هذا، لها مصلحة حتى إقليمية في هذا مع الاتحاد الأمريكي وأوروبا فيما يتعلق بترتيبات العملية المشاكل السياسية الساخنة في المنطقة ككل، وبالتالي لها مصلحة حقيقية في التواجد داخل العراق. وما كانت أن توافق على عودة السفير إلا في ضوء هذه الترتيبات وهذا الاهتمام، وبالتالي ومن ناحية أخرى هي إذا اتجهت في تحرك دبلوماسي معين فإنها تعلم جيدا أنها لابد أن تمضي فيه إلى النهاية.
الدكتور عبد العاطي محمد يؤكد أن العلاقات المصرية العراقية ستتواصل، والسفير الدكتور إيهاب الشريف حاصل على دكتوراه من السوربون وخريج كلية الآداب جامعة القاهرة ومن مواليد العام 1954، وكان يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والمشرق، وذلك قبل مغادرته القاهرة إلى العراق في 25 من شهر مايو الماضي.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ومن القاهرة إلى الكويت، حيث زارها وفد عراقي لإجراء مباحثات حول تنفيذ بناء مجمع سكني في النجف تبرعت بتكاليفه دولة الكويت. سعد العجمي والتفاصيل.
قام وفد عراقي مؤلف من 9 أعضاء بزيارة الكويت لبحث تفاصيل إنشاء مجمع سكني ضخم في محافظة النجف تبرعت به الحكومة الكويتية، وذلك في إطار سلسلة المساعدات الإنسانية التي تقدمها الكويت للشعب العراقي. وقال رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق الشيخ حسين بركة الشامي الذي ترأس الوفد العراقي أن الزيارة التي يقوم بها الوفد جاءت تلبية لدعوة من مركز العمليات الإنسانية التابع لوزارة الداخلية الكويتية، وتهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة لمراحل إنشاء مجمع سكني في النجف بتكلفة 3 ملايين دولار. وأضاف أن زيارتهم تصب أيضا في إطار استعراض الأمور التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة في محافظة النجف، ومناقشة الجوانب التي استفادت من المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها من الكويت للعراق خلال الفترة الأخيرة. وحول تفاصيل المشروع ذكر الشامي أن المجمع سيشيد على مساحة 15,400 متر ويضم 216 شقة سكنية ستخصص لسكن أسر الشهداء الذين قضوا خلال الأحداث الدامية الأخيرة في النجف. وأشار إلى أن لقائه بمسؤولين من مركز العمليات الإنسانية وعلى رأسهم رئيس المركز الفريق المتقاعد علي المؤمن إلى جانب مسؤولين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت قد بحثت بجميع المساعدات الإنسانية التي من الممكن أن تقدمها الكويت للعراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر. في كربلاء، ممثل المرجع الشيعي سيد السيستاني يؤكد حرص المرجعية على أن تجسد مواد الدستور العراقي الدائم تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي. التفاصيل من نور بلال.
قال السيد محمد حسين العميدي ممثل السيد علي السيستاني في كربلاء إن المرجعية الدينية تحرص دائما على أن يكون الدستور ممثلا لجميع أطياف الشعب العراقي ولمكوناته الأساسية، وأن لا يغبط في كتابة الدستور حق أي فرد عراقي. وأوضح العميدي خلال الخطبة التي ألقاها أمام حشد كبير من الناس في الروضة الحسينية إن منادات البعض باتجاه كتابة دستور يمثل اتجاهات وأفكار طائفة على حساب الطوائف الأخرى أمر مرفوض ولا يمكن الأخذ به أو حتى مناقشته. نور بلال، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
ونتحول إلى البصرة وتفاصيل العمل لإعادة تأهيل مصفى الشعيبة. فائق الخالدي في البصرة والتفاصيل.
يتواصل العمل في شركة مصاف الشعيبة في البصرة من قبل الكوادر الفنية التابعة لوزارة النفط على إنجاز الوحدة الثالثة لتكرير النفط، والتي ستختص لإنتاج البنزين المحصن لمختلف الأغراض، وهي الوحدة التي يطلق عليها بالاصطلاح التكريري وحدة الأجمرة، والتي تختص بمعاملة المنتوج كيميائيا وفقا لمتطلبات أنواع الإنتاج من البنزين المحصن. وبذا تكون في المصفى 3 وحدات تكريرية للنفط. قال ذلك مصدر إعلامي في المصفى لإذاعتنا طالبا عدم الإشارة إلى اسمه. وأضاف قائلا تعقيبا على ما نشر في إحدى الصحف من إكمال نصب وإنجاز 80% من وحدة تكرير النصب الأولى من قبل شركة الفارس التابعة لوزارة الصناعة، أن الواقع بشأن هذا الموضوع هو أن هناك لدى شركة مصفى الشعيبة 5 وحدات تكريرية صغيرة متنقلة طاقة كل منها 10,000 برميل يوميا مصممة لأغراض عسكرية، حيث استخدمت أثناء الحرب مع إيران لتلبية بعض المتطلبات الآنية العسكرية في حينها، وهي مصممة للنصب عند أو قرب الخطوط الناقلة للنفط الخام عند الحاجة المستعجلة للتموين الحربي. وقد ارتأت وزارة النفط أن تتم الاستفادة منها حاليا لزيادة الطاقة الإنتاجية من المنتوجات النفطية المكررة بعد تعثر مستويات الإنتاج للأسباب التي استجدت بعد دخول القوات المتعددة الجنسية للعراق. قررت فعلا شركة الفارس بإعادة نصب هذه الوحدات بعقد خاص مع وزارة النفط، حيث أنجزت منها 2، في حين الوحدة الثالثة قيد الإنجاز على أن تنجز الوحدتان الأخريان في وقت لاحق. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر البصرة.
ومن تأهيل مصفى الشعيبة إلى افتتاح المبنى الجديد لمركز للشرطة غرب مدينة الموصل. التفاصيل في رسالة محمد الكاتب.
افتتح اللواء الركن أحمد محمد خلف الجوري قائد شرطة نينوى هذا اليوم مركز شرطة اليرموك الواقع في منطقة اليرموك غرب مدينة الموصل بعد إنجاز بناية مقره الجديد وإعادة تأهيلها وتوفير كافة احتياجاتها ومستلزماتها من الأسلحة والآليات والأجهزة والأثاث والتجهيزات الأخرى، فضلا عن المنتسبين من أفراد الشرطة ضباطا ومراتب، ليعاود المركز ممارسة مهامه من جديد في حفظ الأمن وتقديم أفضل خدمات إلى المواطنين في قاطع مسؤوليته الذي يشمل أحياء اليرموك والرسالة والمأمون وتل الرمان، هذا إلى جانب موقعه الاستراتيجي الواقع والمسيطر على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الموصل بأقضيتها ونواحيها الغربية في المحلبية وحميدات وتل الرمان. اللواء الركن قائد شرطة نينوى أعلن خلال احتفالية افتتاح المركز التي حضرها عدد من ضباط الشرطة وممثلي وسائل الإعلام في الموصل بأن الأيام القادمة ستشهد تطبيق إجراءات أمنية أكثر تجديدا ستساهم مساهمة فاعلة في إقرار الأمن وترسيخه في عموم المحافظة، مشيرا إلى الحضور الفاعل لدوريات الشرطة وقوات الطوارئ التي ستكون جاهزة خلال دقائق معدودة لتقديم العون والرد على أي اعتداء قد تتعرض له مراكز ودوائر الشرطة، لافتا إلى الجهود الحديثة التي تبذلها قيادة الشرطة لسد النقص وتوفير كافة المستلزمات والتجهيزات الضرورية لجميع مراكز الشرطة في عموم المحافظة حتى تتمكن من أداء واجباتها الأمنية على أكمل وجه. من جانبه قال عقيد الشرطة عيد نامس مدير شرطة مديرية أم الربيعين بأن المستقبل القريب سيشهد تنفيذ مقترح افتتاح مركز جديد للشرطة إلى جانب مركز شرطة اليرموك الحالي ليساعد في حفظ الأمن ويقدم خدماته إلى المواطنين في مناطق المحلبية وتل الرمان وحميدات وغيرها. يذكر أن العديد من مراكز الشرطة في مدينة الموصل بدأت بفتح أبوابها والقيام بأداء واجباتها في الأونة الأخيرة بعد أن تعرضت قبل أشهر إلى اعتداءات طالت أبنيتها وأسلحتها وآلياتها. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Baby.